www.namascorecenter.com. تابعنا لتعرف أخبارنا وجديدنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وتويتر @namacenter. مركز نماء، لبنات في بنائك المعرفي. نماء وانتماء.
ظمأ الأفكار لا يروى بماء، بل بفكر وحوار ولقاء. رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرقها عيا وثرى، نلتقيها في حوارات نماء،
نلتقيها في حوارات نماء.
أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد لكم التحية والترحيب في برنامج حوارات نماء. ونحن في هذه الحلقة، هي الحلقة الثالثة مع مفهوم الدولة الدينية ومفهوم الدولة المدنية. في الحلقة الثانية تحدثنا عن أربعة نقاط رئيسية. النقطة الأولى هو نموذج الدولة في عهد الرسالة، والنقطة الثانية نموذج الدولة في عهد الخلافة الراشدة، والنقطة الثالثة التفريق ما بين الشرعي والعرفي في كلا النموذجين وضوابط ذلك. ثم النقطة الرابعة دخلنا في التفصيل والتمثيل، وذكرنا من الأمثلة تولية المرأة أو اشتراط الإسلام في رئاسة الدولة، وانتهينا في الحلقة الثانية إلى يعني كلمة ذكرها الدكتور محمد ربما تكون تهمة، التي هي أن الدكتور محمد الشنقيطي على حبه للإسلام والمرجعية الإسلامية، إلا أنه بسبب تسامحه مع المصطلحات انزاح إلى جهة الطرح العلماني، وهو يشعر أو لا يشعر. تفضل دكتور.
نعم، أولا عندما يجيز شخص مسلم أن يكون حاكم المسلمين أو رئيس الدولة المسلمة أو الدولة الإسلامية كافرا، فهذا في تقديري هو انزياح أعظم انزياح نحو الفكر العلماني، لأن الفكر العلماني هو فصل الدين عن الدولة. وعندما يكون رئيس الدولة كافرا، حتى لو قلنا إنه سينفذ القانون الإسلامي، فأعتقد أن رئيس الدولة الذي سينفذ القانون الإسلامي لا شك أنه سيستخدم صلاحياته لإبعاد الدولة عن قانونها الإسلامي، هذا لا شك فيه. كما أن هذا الكلام مخالف لقول الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والسبيل كلمة مطلقة، أي سبيل سواء أعظم أم قل. فالله سبحانه وتعالى لا يجعل الله سبحانه وتعالى سبيلا للكافر على المؤمن، وأي سبيل أعظم من أن يكون هذا الحاكم أو هذا الكافر حاكما للدولة التي يفترض أو التي مقصدها هو تحقيق مقاصد الشريعة التي قدمنا قبل قليلنا، حفظ الدين. كيف يكون الكافر مسؤولا عن حفظ الدين؟ كيف يكون الكافر وحفظ الدين معروف أنه لا بد أن فيه تصرفات لا يستطيع الكافر أن يقوم بها. كما أن عندما نقول إن الأصلح للمسلمين أن يحكمهم كافر ليحفظ دينهم، هذه مسألة عجز عظيمة. ونحن نتحدث عن باب المخترعات وباب الكذا، نقول إن الكافرين أو أن المسلمين إذا احتاجوا من غير الأمة الإسلامية إلى مقدار شيء بسيط، كما تكلم الغزالي وكلم الطرطوشي وقال: لو احتاج الكافرون المسلمون إلى الكافرين في إبرة لا أثموا جميعا. طبعا أنا لا أؤيد كلام الطرطوشي على إطلاقه وعلى المبالغة التي فيه، يعني حتى لو احتاجوا إلى إبرة من الكافرين يأثمون جميعا، هذا لا أؤيده. لكن إذا كان هذا الكلام مطروقا عند الفقهاء، فكيف إذا احتاج المسلمون إلى حاكم كافر من غير المسلمين؟ ألا يكون ذلك يقتضي أن يأثموا جميعا؟ أما ما ذكره الدكتور في قضية التراب، هذا الفهم هو الواقع الحقيقة، هو فهم للواقع.
قضية لأنه ربما بعضهم لم يستمع الحلقة الماضية. نعم. التراب يعني أن العقار.
نعم، العقار. يقول أن الدولة أصبحت، الدولة المعاصرة أصبحت عقارا. طبعا قضية أن الدولة أصبحت عقارا يملكه الجميع، هذا في تقديري يعني لا أعرف أن أنا شخصيا لا أعرف دستور من الدساتير يعرف الدولة بأنها عقار، لكن أعرف أنهم يعرفون الدولة بأن لها عناصر ثلاثة.
يعرفون. هل ممكن نناقش المسألة الأولى قبل العقار، موضوع الرئاسة وقضية؟
لا، لأن هي رد على استدلاله فضل. يعني هو قضية أن الدولة، طيب فلنفرض أنا لن أناقش قضية العقار بمدلولها القانوني، وإن كنت كان بودي أن أتحدث عنها قضية أن الدولة عقار، لن أناقشها بمفهومها القانوني، لكنني أقول فلنفرض أن هذا هو الفهم المعاصر للدولة المعاصرة، هل نحن رهائن لهذا الواقع أم مطلوب منا أن نسعى إلى تصحيح الواقع بحيث نصل إلى الدولة المسلمة أو الدولة الإسلامية النموذج التي نسعى إليه؟ إذا استمرينا نرضخ للواقع ونرسخ القطرية، نحن نتكلم عن دولة إسلامية، فكيف نرسخ القطرية؟ كيف نسعى إلى ترسيخ القطرية؟ عندما نسعى إلى ترسيخ القطرية في واقعنا دون أن نسعى إلى إدخال مفاهيمنا الإسلامية التي لا تعتمد على القطرية، هذا أتصور أنه انزياح إلى الفكر ليس فقط العلماني، بل العلماني بما أتى به الأوروبيون أيضا، العلماني القومي أو العلماني الوطني بمفهومه الغربي الذي أعتقد أنه ليس مفهوما سيئا. فهذا الانزياح هو من نتاج أو من ثمار استخدام المصطلحات في غير مواضعها.
دكتور محمد، تسامحك في المصطلحات جعلك تنزاح من حيث تشعر أو لا تشعر إلى الأطروحات العلمانية.
لا أعتقد ذلك حقيقة، وأعتقد أن خلافي مع شيخنا الكريم هو في قضية النظر إلى الدولة المعاصرة. أنا أعتقد أن مشكلة فقهنا السياسي اليوم هو أننا لا نزال كما ذكرت من قبل، نحن نعيش في دولة ولكن نعيش بذاكرة إمبراطورية، ولسنا قادرين على التمييز بين الدولة والإمبراطورية. فقه الإمبراطورية غير فقه الدولة، سواء اعترفنا بالقطرية أو لم نعترف بها، لا، ليس هنالك مجال لبناء دول معاصرة بدون حدود وبدون تحديد لهذه الحدود وتحديد لمن هم مواطنو هذه الدولة. حتى ولو جمعنا العالم الإسلامي كله في دولة واحدة، فسيبقى في حدودنا من ليس مسلما، وسيبقى خارج حدودنا من هو مسلم في الأقليات المسلمة في الهند أو في أمريكا أو في كندا أو في أي مكان آخر. فما الذي جعل الحقوق تبدأ هنا وتنتهي هنا؟ هو حقيقة أن الدولة المعاصرة، إذا كنا نريد أن نبني إمبراطورية ودولة فتوح فهذا أمر مختلف. من يعيش في عصر الفتوح والإمبراطوريات فممكن أن يفكر بمنطق الفقه القديم حول الإمبراطوريات، أما من يعيش في العصر الحاضر فالدولة المعاصرة شئنا أم أبينا، سواء كان خطوط هذه هي خطوط سايكس بيكو أو خطوط اتفاقيات بين دولنا وتبادل السفراء بين دولنا الحالية، هي واقع تنبني عليها أحكام شرعية.
بس هل هذا الواقع
نعم
ينبغي أن نؤسس له فقها يستسلم له؟
لا يستسلم.
لحظة دقيقة. نعم. أن نؤسس له فقه يستطيع تغييره. نحن فرق بين أن نؤسس فقه يستسلم وفرق بين
السؤال. نعم. بس أنا أعتقد أني أجبت على غاية ما نفعله من الثورة على هذا الواقع أن نوحد العالم الإسلامي كله في دولة واحدة. هل هذا سيحل المشكلة؟ لا، ستبقى هنالك حدود. داخل حدودنا ناس غير مسلمين، ووراء حدودنا ناس مسلمين، هذا سيظل كما كان
حتى في الإمبراطورية.
نعم.
الأولى.
نعم.
طيب الآن لكن عمر بن الخطاب، حتى يكون الحوار بيض بين عمر بن الخطاب، دولته كانت إمبراطورية أم دولة ديمقراطية؟
كانت دولة فتوح ديمقراطية.
طيب دولة فتوح هي تنتهي حدودها، لحظة، حتى نعم، تنتهي حدودها حيث انتهت جيوشها مثل الدولة
الديمقراطية. سيأتي هذا دكتور، لو تكمل فكرتك هذه ثم تجيب.
نعم،
على سؤالك.
بسرعة. أولا استدلال شيخنا بالآية أعتقد أنه في غير محله، وهذا رغم أنه هذا الاستدلال شائع في كتب السياسة الشرعية والآداب السلطانية، والاستدلال بقوله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، حقيقة هي الآية خطابا قدريا وليست خطابا شرعيا، ليست خطابا تكليفيا، وتحدثوا حتى عن يوم الآخرة، فالله يجمع بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فهي ليست نصا تشريعيا، والذين احتجوا بها في هذا هو احتجاج متكلف وهو قديم طبعا، وأعتقد أنه ليس جديدا، بل هو يدل على انعدام الدليل الصريح في هذه المسألة. أنا أفهم طبعا غيرة شيخنا الكريم وغيرة الفقهاء سواء الماضين أو المحاضرون، وأنا أشاركهم في هذا على نظام القيم الإسلامية والشريعة الإسلامية، لكن نظام القيم في الدولة المعاصرة لا يجسده رأس الدولة بل يجسده دستور الدولة، وهذا معنى الكلمة التي ذكرتها في الحلقة الماضية أن الناس أصبحوا على دين دساترهم لا على دين ملوكهم. كان رأس الدولة في الدولة القديمة يجسد قيم المجتمع، بل كان إذا سار في وجهة دينية في الغالب أن يسير وراءه المجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك: أسلم وإلا فإن عليك إثم أسلم وإلا فإن عليك إثم القبط. أسلم فإن لماذا؟ لأنه طبعا كان رأس الدولة في الدول القديمة وفي الثقافات القديمة التي كان الناس فيها على دين ملوكهم يجسد رأس الدولة قيم الدولة. وأنا لو كنت في عصر ابن تيمية أو الماوردي أو غيره من علمائنا ما في شك أني سأقتنع 100% بطرحي، لأن هذا هو الواقع. أما اليوم نحن نعيش في عصر الفردانية، لو انتخبت أمريكا رئيسا مسلما هو لا يستطيع أن يغير نظام القيم السياسية في أمريكا، نظام القيم السياسية في الدستور. ولو انتخبت فرنسا رئيسا مسلما من أصل جزائري فهو لن يستطيع أن يغير نظام القيم السياسية في فرنسا. فالذي يريد أن أقصد أن أقول هو أنه كما أجاز فقهاؤنا الأقدمون أن يتولى غير المسلم وزارة تنفيذ، وطبعا الشيخ يعرف هذا في كتب الماوردي وفي كتب أبي يعلى وفي كتب كثير من فقهاء السياسة الشرعية، يقولون يجوز لغير المسلم أن يتولى وزارة التنفيذ لا وزارة التفويض. وزارة التفويض هي مثابة وزارة السيادة في العصر الحديث، وزارة التنفيذ مثل وزارة الخدمات. لماذا؟ لأنها وزارة مقيدة. رئيس الدولة المعاصرة لا تزيد صلاحياته، الدولة المعاصرة الديمقراطية لا تزيد صلاحياته على وزير التنفيذ، لأنك أنت وضعته في إطار دستوري وقانوني لا يتحرك، لا يستطيع أن يعلن الحرب إلا باستفتاء شعبي أو بموافقة البرلمان، لا يستطيع أن يغير الدستور طبعا، ليس هو الذي يسن القوانين بالمناسبة. فهذا كله يجعله مجرد موظف تنفيذي. لا ليس من الخطر على الإسلام أن يتولى رئاسة الدولة إذا كان دستورها إسلاميا، شخص مواطن غير مسلم حتى بطبيعة الحال.
نعم.
بل المثال الأوضح في هذا هو القاضي. القاضي في العصر القديم كان مجتهدا، كان مجتهد، ولكن لم يكن يسير على مسطرة. طبعا لا بد أن يكون مسلما. أنا لا أستطيع أن أخذ قاضي وأقول له أنت تقضي بالفقه المالكي والفقه الحنبلي واجتهد فيه وهو غير مسلم. لكن اليوم عندك مسطرة، سواء كان القاضي رجلا أو امرأة، مسلما أو غير مسلم، هو سيحكم بالمادة رقم كذا.
يمكن الاجتهاد لا يشترط فيه الإسلام، لأنه يمكن يكون بعض المستشرقين أقدر على الاجتهاد وفق القواعد والمعايير الإسلامية من بعض المسلمين.
لا أنا أقصد ليس نعم أنا أقصد هو أنك قيدت القاضي المعاصر وقيدت رأس الدولة المعاصر بالقيود التي تريد. فإذا كان التشريع إسلاميا فهو سيتسم
هو دكتور هو
هذا السبب الذي يجعل
هذا جميل. حتى لا ندخل في المثال ونترك أصل المسألة.
أحيانا المثال الشيخ هو الذي يشرح الفكرة،
سوف نأتي، بس حتى لا ننسى نحن أن أصل الفكرة هي أنه البعض التسامح في بعض المصطلحات قد يجعلنا ننزاح إلى الفكرة العلمانية ونحن لا نشعر. أنت استدليت عليها بمثال، ربما هذا المثال حتى لو صح لك هذا المثال ليس بالضرورة أن يؤسس للمعنى الأساسي، ربما هذه الفكرة تجي بهذا السبب أو بغيره. كما أنه هو في المقابل يقول إنه هؤلاء الذين يقولون بهذه هم عايشين بذاكرة الإمبراطورية. أنا وجهة نظري أنه ربما الذي يقول بهذا ليس عايشا بذاكرة الإمبراطورية، والذي يقول بهذا قد لا يكون هو بسبب التسامح في المصطلحات والانزياح إلى الفكرة العلمانية. هي فكرة محددة نناقشها كما هي. تفضل دكتور.
أولا سأناقش جميع النقاط التي تكلم عنها. أولا قضية ذاكرة الإمبراطورية. ذاكرة الإمبراطورية الإسلامية هي إمبراطورية وإن كانت يعني ملكية وملك عضوض وكذا التي عاشت في الدولة الإسلامية، إلا أنها أخذت من الحكم الإسلامي أو أخذت أشياء جميلة من الخلافة الإسلامية الحقيقية، ومن هذه الأشياء الجميلة عدم الحدود، عدم اتخاذ الحدود بين المسلمين. حتى عندما المسلمون تجزأوا إلى دويلات بقيت الدول المسلمة لا تؤمن بقضية الحدود بين المسلمين. يعني تجد أن المغربي يسافر بالرغم من أنه يوجد مجموعة من الدول إلى المشرق والمغرب ليس هناك عندهم مشكلة. فالذاكرة الإمبراطورية التي يتكلم عنها هي ذاكرة خاصة بالمسلمين وليست ذاكرة مطلقة، يعني ليست ذاكرة الإمبراطورية القديمة التي كانت تميز بين الناس على أساس أنهم تابعون للملك الفلاني أو تابعون للملك الفلاني، بل كانت ذاكرة أيضا لها خصائص جميلة، خصائص إسلامية. القضية أنه يتكلم عن الخطاب في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال إنه خطاب قدري ولا يدل على استشهاد. إذن يستطيع قائل أن يقول إن قول رسول الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم، لأنها كلها هذه جاءت في صيغة خبر وهذه جاءت في صيغة خبر، يستطيع قائل أن يقول إنها أيضا خطاب قدري، فأمر المسلمين قدرا شورى بينهم، وليس هناك أمر لهم بأن يلتزموا بالشورى. فالقضية أنا أقول إن علماء اللغة أو الأصوليون يقولون إن أعظم أن أقوى الأوامر هو الأمر الذي يأتي في صيغة الخبر وليس الأمر الذي يأتي في صيغة فعل أمر، نعم، فهو أقوى من صيغة الأمر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم جاءت في صيغة خبر وجاءت غير قضية وشاورهم في الأمر، فصيغة الخبر أقوى في الدلالة على وجوب الالتزام من صيغة الأمر. هذه جميل. قضية يعني ينبغي أن ننتبه لها، وإذا مشينا على قاعدة أن هذا خبري وهذا قدري هذا خبري وهذا قدري أدخلنا الهوى في قضية اختيار ألفاظ القرآن الكريم، ما نريد أن يكون خبريا وما يكون قدريا.
أصل الفكرة هذه موجودة عند أهل العلم، ولكن أصل الفكرة نعم. أنه هذا خبر ولا، لكنه تطبيقها قد يختلف حوله.
نعم. طيب الآن أنتقل إلى قضية يقول لو
آخر نقطة يا دكتور، عندنا نقاط أخرى، إحنا اختصر طيب القول فيها، اختصر
القول فيها. على قبل نعم. على أمثلة، قال أمريكا لو انتخبت رئيسا مسلما هل هذا الرئيس المسلم سيستطيع أن يعمل أو يعمل أو يعمل؟ نقول إن الرئيس المسلم إذا جاء في أمريكا نعم يستطيع أن يعمل وأن يعمل وأن يعمل حتى لو كان في دولة ديمقراطية بدلالة. أنا سأعطيك مثال واضح، كارلوس منعم وهو سوري من أصل مسلم واعتنق النصرانية على المذهب الكاثوليكي لكي يكون رئيسا، ويتهمه الأرجنتينيون بأنه لم يغير دينه في الحقيقة وإنما غيره لكي يتأهل لتولي الرئاسة. كم غير في الأرجنتين من القوانين ومن النظم التي تتنافى مع الفكر الكاثوليكي الذي كان سائدا في الأرجنتين. الأرجنتين معروف أنها دولة كاثوليكية لا تسمح للرئيس إلا أن يكون كاثوليكيا، واضح؟ وعندما تولى هذا الرجل الذي من أصل مسلم وهو يظهر أنه كاثوليكي غير كثيرا، فمن ضمن الأشياء التي غيرها قضية قانون المدة الرئاسية، قضية قانون المدة الرئاسية كان فترتين مثل الولايات المتحدة وغيره واستمره
غيرها باستفتاء شعبي أم بمرسوم.
المهم أنه استخدم سلطاته، قضية أنه يكون لديه هم ويستخدم الذرائع القانونية، لحظة، أشياء كثيرة جدا غيرها كارلوس أيضا. كارلوس منعم أول وزير، أول رئيس دولة في الأرجنتين يسمح للمسلمين أن يتولوا الوزارات، سمح للمسلمين أن يتولوا الوزارات التنفيذية، بل عندما جاء الوزير المسلم لكي يقسم على الإنجيل، يعني جاء لحظة القسم، عندما جاء الوزير المسلم لكي يقسم على الإنجيل جاء كارلوس منعم ورفع يده أمام الجمهور وقال هذا الوزير مسلم والمسلمون لا يقسمون إلا بالله، وجعله يرفع يده هكذا ويقسم بالله سبحانه وتعالى هكذا. فالرئيس لا تستقل بقدرة الرئيس القانونية إذا وضع شيئا في
المسألة هذه تستحق، المسألة هذه تستحق حلقة كاملة أو حلقتين،
عندما تريد ولكن أن نهرب من نخرج من قضية تقول تستحق حلقة.
لا 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 طيب احنا الآن احنا الآن عندنا تكلمنا عن الخلافة في الدولة في حال النموذج الرسالي،
نعم،
والدولة في حال الخلافة الراشدة،
قضية أنه يقول لا نتكلم يعلن الحرب. هذه جزئيات والله مهمة يا شيخ، تهم موضوع،
تهم الموضوع نفسه،
والأخ يستخدمها وينبغي. نعم،
مسألة أنه هل يشترط في رئيس الدولة أن يكون مسلما أو ليس مسلما، هذه تستحق حلقتين، لكن هذا مجرد مثال لا ينتقل إلى أصل الفكرة. نحن الآن عندنا سؤال، الخلاف الدولة في حال النموذج الرسالي والدولة في حال النموذج الراشدي، بعد هذين النموذجين لما تحدثنا فيها في سؤال محدد الآن حتى نخلص إلى الترتيب المنطقي، ثم يأتي الدولة في ما بعد الخلافة الراشدة. قبل الخلافة ما بعد الخلافة الراشدة، السؤال ما بعد الرسالة وما بعد الخلافة الراشدة، هل تعتقد يا دكتور ومقتنع أيضا بأن هناك نظام سياسي إسلامي من خلال التجربة هذه الموجودة في الخلافة الراشدة؟
لا، بعد الخلافة الراشدة لم يوجد نظام حكم إسلامي، ولكن وجدت دول إسلامية الهوية.
ليس هذا السؤال.
نعم،
من خلال الدولة في عهد الرسول ومن خلال الدولة في عهد الخلافة الراشدة، هل نستطيع أن نقول أن كان هناك نظام سياسي إسلامي؟
طبعا بطبيعة الحال، لأنه قائم على أسس واضحة جدا. هذه الأربعين سنة من حكم الدولة النبوية والخلافة الراشدة، 10 سنوات العصر النبوي في المدينة، و30 سنة من الخلافة الراشدة، المدينة المنورة هي المكان الوحيد على وجه الأرض الذي يختار أهله حكامهم بحرية. هذا نظام إسلامي. هذا جميل. هذا بناء ما هو ما الذي ميزه عن الآخرين؟ هو هذا.
طيب
ما الذي جعله يعني بعد ذلك ينهار؟ هو ضغط الأعراف التاريخية من الثقافات الأخرى بطبيعة الحال. فالدولة
هناك بعضهم بعض الباحثين
وجد نعم.
بعض الباحثين لما يقول لم يكن هناك نظام سياسي إسلامي، بمعنى أن هناك مساحات كبيرة متروكة الاجتهاد فيها،
صحيح،
وأن هناك أحكام محددة هي التي يعني نحتاج إليها.
نحن نحتاج، أنا أعتقد نحتاج ننطلق من القيم. هل كانت هذه القيم الخمس هو الذي جعل الخلافة الراشدة ودولة النبوة ودولة
النبوة
تختلف عما سواها، أو الست الذي جعلها تختلف عما سواها هو هذه القيم الخمس؟ أنا أريد أجعلها خمس، لأنه حتى المرجعية الإسلامية، حتى الإمبراطوريات الإسلامية لم تتخلص من المرجعية الإسلامية ولم تتنكر لها، لكنها أوقفت تنفيذ هذه القيم الإسلامية الخمس. ما عاد الحاكم بالشورى، ولا عاد يتخذ القرار بالمشاورة في الغالب، ولا عاد المال العام متميزا عن المال الخاص.
ولو اتخذ هذا كله الخمسة نعم. دون المرجعية الإسلامية تصبح دولة إسلامية؟
لا، أنا أقصد أنه هو أخذ المرجعية الإسلامية في جوانب أخرى. أنا أقول أطل الشق الدستوري من الشريعة الإسلامية وطبق الشق القانوني، وما نحتاجه اليوم هو إعادة تطبيق الشق الدستوري من الشريعة الإسلامية، وهو أهم من الشق القانوني.
جميل.
لأنه سابق عليه وهو الأصل.
هل هناك نظام سياسي إسلامي من خلال ما قرأناه في التجربة عهد الرسالة وعهد الخلافة الراشدة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين تولوا الخلافة بعده رضي الله عنهم أسسوا لمبادئ وأسس لتكوين أنظمة إسلامية تخدم أو تحفظ مقاصد الشريعة. كل منهم كان له نظام، وليس ولا نظام سياسي يعني متكامل. طبعا إذا اقتصرنا على قضية تداول السلطة، تداول السلطة كل واحد منهم تولى السلطة بطريقة تختلف عن الآخر، ولم يتولوا السلطة بطريقة واحدة. أما فيما عدا تداول السلطة، فيما عدا تداول السلطة في قضية المبادئ الأسس، المبادئ العامة، قضية اشتراط القوة، اشتراط الأمانة، حفظ مقاصد الشريعة، هذه كلها أسس يمكن أن تكون كل دولة إسلامية تكون بهذه المبادئ والمنطلقات التي تأسست في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين، تكون نظاما إسلاميا مستقلا.
جميل.
نعم، هذا في بالنسبة للخلافة. الأخ الكريم تكلم عن ما بعد الخلافة.
لا، ما بعد الخلافة سأتي إليه، سأتي إليه ما بعد الخلافة الآن.
نتحدث عن قضايا
الآن، أنا لن أدخل في التفاصيل. طيب. وتقودني التفاصيل. طيب. نحن نقودنا الكليات والأشياء العامة الآن بلهجة أكثر تحديدا.
ملاحظة بسيطة في قضية تداول السلطة. نعم، كل من الخلفاء الراشدين وصلت إليه السلطة بطريقة مختلفة، ولكن طبق مبدأ
هو متفق مع هذا، متفق
هذا التراضي،
هذا ما
سوى ذلك هو
طريقة التداول.
لكن مشايخنا الكرام، نحن الآن لما تأتي للأحكام الشرعية تجد مثلا ميدان العبادات ومجال المعاملات ومجال الأسرة تختلف فيها الشريعة الإسلامية، أحكام الشريعة الإسلامية تختلف هنا عن هناك. ستجد العبادات لا تحكم من خلال المقاصد فحسب، ليس مجرد أن العلاقة بين العبد وبين ربه، سوف تجد النصوص الشرعية حاكمة لهذه المساحة أكثر من النصوص الشرعية الحاكمة لباب المعاملات. هل النظام السياسي هو أقرب لباب العبادات ولا أقرب لباب المعاملات اللي هي محكوم من خلال قيم ومحكوم من خلال مقاصد؟ أما التفاصيل كيف أختار فهذا لكل زمان ومكان.
نعم.
أيهما أقرب؟
لا، في تقديري أنه أقرب إلى باب المعاملات، لأنه أقرب. لا، أنا لا أستطيع أن أقول أقرب إلى باب المعاملات، لكنه هو من الصنف الثاني.
نعم.
لأن الجزم بأن المعاملات النصوص فيها أقل وأن الترك إلى المقاصد أكثر،
يعني
هذا لا نستطيع أن نجزم فيه.
لكن بالنسبة للنظام السياسي هو على هذا النحو.
بالنسبة للنظام السياسي نعم، هو على هذا النحو. تركت قضية النظام أو نظام، خاصة النظام تداول السلطة، لأني أجزم أنا أن الدولة الإسلامية ليست هي نظام تداول السلطة فقط. نظام تداول السلطة جزء فقط من النظام الإسلامي وليس كل النظام الإسلامي. جزئية تداول السلطة تركت بحسب ما يوفر مقاصد الشريعة وما يحققها لكل زمان ومكان. كل زمن يستطيع أن يختار نظامه بنفسه أو يضع له نظام، يعني نظام التداول.
ما تقييمك دكتور لتجربة الدولة المسلمة ما بعد الخلافة الراشدة؟
نعم.
تقييم عام، وكيف تعامل الفقهاء معها؟
نعم. تجربة الدولة في فيما بعد الخلافة الراشدة افتقدت جزء من الأجزاء المهمة في الدولة الإسلامية، وهي قضية تداول السلطة. تداول السلطة كان في عهد الخلافة الراشدة تداول النخبة، يختارون من نخبة المسلمين وخيار المسلمين وهم أهل الحل والعقد هم الذين يختارون الحاكم الذي يليه. ثم جاءت الملك الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ملكا عضوضا، جاءت قضية الملك وأصبح الملك وراثيا وأصبحت الوراثة هي التي تحكم قضية الملك. لكن هل لم تصبح الدولة إسلامية؟ أو لم يصبح النظام إسلاميا؟ أنا أقول جزئية تداول السلطة، جزئية تداول السلطة نعم لم يصبح النظام إسلاميا، لكن بقية الأجزاء الأخرى، قضية حفظ المال العام، قضية محاكمة المسؤول، قضية مسؤولية الدولة، مسؤولية الدولة عن أفراد المجتمع، هذه تعمقت وظهرت بشكل كبير جدا في عهد بني أمية كما بشكل واضح. يعني عندما كان خلفاء بني أمية ابتكروا النظام تخديم الزمنة، بمعنى أن كل معاق كله خادم. عندما كان بنو أمية يعطون العطاء لكل إنسان بغض النظر عن قضية أنه يعمل أو لا يعمل، يعني الآن نحن نعطي الموظفين فقط، الدول يطلب منها أن تعطي من؟ تعطي الموظف، ومن لا ليس موظفا تعطيه الدول ماذا؟ تعطيه منحة بطالة فقط، أو ما تختلف المسميات في من دولة إلى أخرى، في السعودية يسمونها حافز، فالدولة تعطي هذا. بينما كان في دولة بني أمية كل مواطن له استحقاق في العطاء من بيت مال المسلمين، عطاء سواء كان عاملا أو ليس عاملا. الدول الغربية الديمقراطية تطالب بماذا؟ تطالب بكل الناس يقولون البطالة البطالة البطالة، يطالبون برفع البطالة، لأنه ليس هناك حق حقيقي في الدولة إلا للذي يعمل. أما الدولة الإسلامية فكان لكل مواطن حق، وكانت الدولة الأموية تعطي هذا الحق للناس. الدولة العباسية أيضا، من يدرس كتب الحضارة يجد أن هذا النظام كان موجودا في الدولة العباسية أيضا. النظام القضائي نجد أن كثير من خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس كانوا يحضرون مجالس القضاء، مثلا هشام بن عبد الملك الذي حكم 20 سنة. هشام بن عبد الملك رفعت عليه دعاوى ورفض القاضي أن يحضر إليه، وحضر هو وهشام بن عبد الملك إلى مجلس القضاء وحكم عليه في مجلس القضاء. فهذه القضايا أو تطبيق الحدود هذه من مهام الدولة الإسلامية، حفظ الحرمات من مهام الدولة الإسلامية، حفظ علاقات المجتمع بينهم وبين بعضهم كانت من مهام الدولة الإسلامية. فقصر قضية الدولة الإسلامية أو النظام الإسلامي على عملية التداول أعتقد أنه اختزال لمفهوم الدولة الإسلامية. نعم أنا مع الدكتور ومع كل من يتكلم على أن قضية الخلافة أو مبدأ الشورى في تنصيب الخليفة هو الأفضل وهو الأكمل، وهو عندما يكتمل في الدولة تكون إسلامية 100% مع وجود أشياء أخرى، لكنه إن فات هذه القضية فلا تفوت، لا يفوت قضية النظام الإسلامي. لا نحكم على الدولة الإسلامية بأنها كلها ليس هناك نظام إسلامي. من أنجح الدول الإسلامية، من أنجح الدول دولة المرابطين مثلا التي أسس، يعني كانت بلغت أفضل درجاتها في عهد يوسف بن تاشفين، ومن بعده كان وصلوا إلى مرحلة يعني شابهت كما يقول المؤرخون المرحلة التي كانت في عهد عمر بن عبد العزيز، وهي التي تدفع الزكاة ولا تجد لها من يأخذها.
وبناء عليه دكتور، وبناء عليه أنا أنت ترى أنه التجربة ما بعد الخلافة الراشدة كانت تجربة
كانت
إسلامية،
حملت يعني نماذج من النجاح كبيرة
وإن
جدا،
وإن كانت أخفقت في موضوع تداول السلطة.
تداول السلطة نعم.
تقييمك دكتور في المجمل على التجارب الإسلامية ما بعد الخلافة الراشدة؟
التجارب الإسلامية ما بعد الخلافة الراشدة كانت انحرافا عظيما عن منهاج النبوة ودولة الخلافة الراشدة، واستاء لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح سنن الترمذي، الرجل الذي رأى الميزان في الرؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم فاستاء الرواية فاستاء لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يكون الملك. ما في شك أنه انحراف كبير، وانحراف البناء صحيح أن السلطة لها جانب بناء وجانب أداء، وقد يكون بناؤها فاسدا وتؤدي بعض الأداء الحسن.
ممكن تفرق بين البناء والأداء عشان
نعم
نفهم احنا
البناء والأداء؟ أقصد أن تكون السلطة شرعية ابتداء ثم تسير الأمور بطريقة شرعية أيضا، وهنالك السلطة التي هي ليست شرعية في بداية أمرها لكنها تؤدي أداء حسنا في الممارسة، فلا يمكن الفصل بين البناء والأداء. وفقهاؤنا طبعا بسبب الظروف التي حدثت بسبب ثورات القرن الأول الهجري التي لم تثمر استرجاع الخلافة الراشدة انتهوا إلى التضحية بالشرعية السياسية لصالح وحدة الأمة، ابتداء من صفقة عام الجماعة إلى اليوم تحكم في الفكر السياسي السني وحتى الشيعي أيضا غير الإسماعيلي ذكرت التضحية بالشرعية لصالح الوحدة، ولكن هذه التضحية حقيقة على المدى البعيد رأينا ثمراتها عبرة 14 قرنا من التاريخ الإسلامي تدل على أنك إذا ضحيت بالشرعية بالبناء أي بالشرعية السياسية فإن الأداء أيضا سيضيع. ولذلك لما حكم ملوك عظماء ما في شك، ولكن تفككت الدول بعد ذلك. والجانب الإيجابي الذي ذكره الشيخ صحيح، والجانب السلبي صحيح. ولو عددنا كم من هؤلاء الملوك مات قتيلا من الأمويين والعباسيين ومن الأيوبيين ومن السلاجقة ومن الغزنويين ومن العثمانيين ستجد أن أغلبهم قتلوا قتلا لم يخرجوا بشكل موت طبيعي من السلطة، وقتلوا آباءهم وقتلوا إخوانهم وتمزقت الأمة. فما في شك أنها مصيبة، لا ينبغي التضحية بالشرعية السياسية بأي ثمن. فلذلك أيضا من يقول أنه يطبق الشريعة وهو يستثني نفسه منها هذه مشكلة. أنا أعتقد ما جعل الغربيين يتقدمون علينا اليوم في الثقافة السياسية وأنهم انطلقوا من مبدأ واضح والذي يعبر عنه إبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي، مبدأ لا أحد فوق القانون ولا أحد تحت القانون. نحن مشكلتنا أن الحاكم كان فوق القانون والشعوب تحت القانون، يعني ما عاد في قانون. واحد من الإخوة يقول لي نعم عندهم ظلم في أمريكا، قلت نعم في ظلم وأنا عشت في أمريكا وعانيت منه، ولكن عندهم ظلم لأن في قانون، نحن ما عندنا ظلم لأن ما في قانون أصلا. إذا حيث لا قانون فلا ظلم،
إذا صار ما في
يعني ما في معيار،
نحن نريد
يعني لا ظلم ولا عدل،
لا ظلم يعني نحن نريد لا ظلم، لا
يقصد لا يقصد
انت يعني لا معيار،
لا واضح واضح
يعني الكلام طبعا انت فاهم شيخنا. إذا لم يكن هنالك معيار للعدل والظلم فلا عدل ولا ظلم اصلا. فالفكرة هي انه انهيار الخلافة الراشدة كان مصيبة كبيرة في التاريخ الإسلامي، ظهرت ثمراتها طبعا على المدى البعيد، بدأت تصدعا ولكنها انتهت بانشطار وانهيار للخلافة الراشدة وللنظام الإسلامي. أنا لا أقول نظام إسلام، أنا أعتقد حتى فكرة النظام الإسلامي الأفضل منها القيم السياسية الإسلامية، قيمة الشورى وقيمة المشاورة وقيمة العدل وقيمة الحرية وقيمة هذه القيم لم تلتزم بها الدول الإسلامية كاملة بعد الخلافة الراشدة.
ما الذي يا دكتور لما يكون البناء تقول لك لك يعني اعتراض عليه؟
نعم.
حينما يتم الأداء كما ذكر الدكتور من الصور المشرقة والجميلة والرائعة منذ زمن متقدم جدا في التاريخ، الزمنة وغير الزمنة يعني ما الذي تريده أفضل من هذا؟ إذا كان هناك أداء في غاية الروعة كونه بعد 14 قرن
الحاكم وغير الشرعي. أخي الكريم، هو كالمغتصب، إذا تصدق من مال الغصب فهذا تصدق من مال الغصب، إذا أحسن فهو كالمتصدق من مال الغصب، وإذا أساء فذلك الظن به.
طب دكتور،
المسألة أنت أنا لو استوليت على أموالكم ثم بدأت أحسن عليكم من أموالكم، هذا لا يعني بالضرورة أنني أقوم بعمل شرعي. إنما الفقهاء انطلقوا حقيقة من اعتبارات عملية.
طب أنت تراه غصبا لكن غيرك لا يراه اغتصابا.
طيب هذا الذي يؤمن بالشورى
على أي حال هو
وبمنهج الخلافة الراشدة.
سؤالي دكتور،
أنا أقول أنا تشبها بالخلافة الراشدة وهذا الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب دكتور،
أن نعض عليها بالنواجذ.
الآن لما واحد يقرأ التاريخ السياسي في الإسلام يعني يمسك رأسه من كثرة الدماء والقتل والاضطرابات يعني إلى درجة من التشويه لا تخفى إطلاقا. لكن لما أنت ذهبت بنا بعيدا إلى الأوقاف وما يتعلق بالأوقاف صحيح، لكن التاريخ السياسي هل ترى أنه مشرف في الدول في ما بعد الخلافة الراشدة؟
إيه طبعا مشرف، أرى أنه مشرف، لأن التاريخ السياسي الحقيقة الكتابة التي كتب بها التاريخ كتابة معارك فقط، وإلا أنا سأروي لك التاريخ رواية. النتيجة التي قال لو تتبعنا الخلفاء المسلمين وكذا لوجدنا الذي قتل أكثر من الذي مات حتف أنفه، هذا الاستقراء يعني في تقديري غير صحيح، لا سيما في الدول الإسلامية القوية. يعني مثلا أنا سأضرب لك مثلا الدولة الإسلامية الأموية بدأت في عهد معاوية بن أبي سفيان في عام 40 وهو عام الجماعة، ثم حكم معاوية 20 سنة عاشت فيها الدولة الإسلامية عيشة رغدة، وكان هناك تقدم اجتماعي وحفظ لمقاصد الشريعة. تولى بعده يزيد بولاية.
أنت تتكلم
لا أعطيك لا إلى الصبح لأنك أنت سألتني سؤال لابد أن تقول أنا رأى
تولى يزيد فاستبيحت المدينة المنورة،
تولى
تحريقة الكعبة.
لحظة
وارتكبت فظائع وقتل الصحابة والتابعون.
دقيقة تولى يزيد وبعد يزيد جاء معاوية.
أنت تعلن الصبح في الكلام
لأنك أنت تقول استقرار سياسي، أنا سأتكلم لك إلى بكرة استقرار سياسي. الاستقرار السياسي سأعطيك أمثلة طويلة جدا جدا جدا، أنت لا تريدها دعنا ننقطع من الآن، لأنني أنا سأتحدث عن قضية استقرار سياسي عظيمة جدا. الآن فلنترك المشكلة التي حدثت فيها المعارك، هي مدة 5 أو 6 سنوات في الدولة الأموية ما بين نشأتها في عام 40 إلى سقوطها في 132، يعني مجرد 6 سنوات هي التي صبغت التاريخ. لحظة دقيقة، عهد الوليد بن عبد الملك، عهد عبد الملك بن مروان بعد استقراره في الخلافة، ثم الوليد بن عبد الملك بعده، ثم سليمان بن عبد الملك بعده، ثم عمر بن عبد العزيز بعده، ثم هشام بن عبد الملك بعده، ثم إبراهيم ويزيد الناقص.
كلهم عمر بن عبد العزيز؟
لا لا،
أنت جعلتهم كلهم عمر بن عبد العزيز. أنا أقول التجربة في
أنا أقول التجربة عمر بن عبد العزيز كان أفضلهم تجربة. صح،
هو أفضل، في فاضل ومفضول.
صح، في فاضل ومفضول طبيعي، لكن أنا أنت تقول أن هناك يعني دماء وكذا هذا الكلام هو في كتابة التاريخ عندما نقرأه. عندما تقرأ أنت لا تقرأ إلا 6 سنوات اللي حدثت فيها المعارك، لكن عندما تقرأ من 76 سنة 76 هجرية إلى سنة 250 هجرية، وهي الفترة التي تولى فيها من عبد الملك بن مروان إلى عهد الخليفة المستعين، تجد هناك استقرار وتداول للسلطة. الفرق بين
استقرار يا شيخ ونهاية الدولة الأموية بعد 80 سنة فقط،
نهاية الدولة الأموية بعد 80 سنة،
استغرقت دماء الذي جاء مع الخلافة العباسية.
استغرقت هذه الدماء لم تستغرق إلا سنة واحدة، وعادت الدولة على بنيتها.
وأين دماء الحجاج؟
أين دماء الحجاج؟ كم قتل الحجاج؟ أنت تقول لي والله أنا لا أبرر الحجاج ولا أقول إنه حاكم عادل، لكن أقول إن الحجاج يعني
ترى إنه الحجاج كم قتل فقط؟
وكم قتل يزيد؟
أنا الكلام اللي يقولك والله
قتل يزيد من الصحابة والتابعين.
لم يقتل يزيد. الكلام أن تريد أن نتحدث عن موقعة الحرة وما حدث فيها في التفصيل وعن استباحة المدينة، وأن ما حدث من الكلام عن استباحة المدينة لم يثبت تاريخيا، أنا سأتحدث لك، لكن هذا ليس موضوعنا. أنا أقول لك أنه حدثت حروب وحدثت مشاجرات وحدثت أشياء كثيرة، لكنها مو معقولة، لكن ليست هي الصبغة العامة للتاريخ الإسلامي. انظر إلى التاريخ الإسلامي من عهد من استقرار الخلافة لعبد الملك مروان إلى السنة الأخيرة من مروان بن محمد، وانظر إلى الدولة الإسلامية من بداية العباس أبو العباس السفاح إلى عهد المستعين، تجد هناك استقرار.
لا أحتاج أن نتجاوز السفاح.
خلنا يا دكتور، أنا بكل صراحة دكتور، لما أسمع كلامك عن أنت لما سألنا عن النظام السياسي أو التجربة السياسية ذهبت للأوقاف. احنا نتكلم عن التجربة السياسية، خليني أكمل لك يا دكتور. أنا أتكلم عن التجربة السياسية وما يتعلق بها من تقييم وتجربة. نحن نتكلم في الفقه السياسي الآن. لما أسمع كلامك أشعر أنا أن الجميع كان قريب من عمر بن عبد العزيز، لكن عمر بن عبد العزيز أفضل. خليني دقيقة، لحظة
أنا أتكلم عن
لحظة يا دكتور، أنت لا خليني أكمل سؤالي يا دكتور. أنا أقول لك الشيء الذي خرجت به وأنا كأحد المستمعين اللي احتاجك تصحح لي، أنه كلهم قريب من عمر بن عزيز، عمر بن عزيز أفضل منهم. لما أسمع من الدكتور يأتيني أيضا شعور آخر أنهم كلهم الحجاج، بس عاد بعضهم أخف وبعضهم. هل معقول أنه تاريخنا السياسي إما أن يصور على أنه الحجاج إلا قليلا، أو يصور على أنه عمر بن عبد العزيز إلا قليلا؟
أنا لم أصوره على أنه عمر بن عبد العزيز إلا قليلا،
لا هذا ولا هذا.
أنا صورته بتاريخ بشري جميل، أجمل تاريخ بشري موجود في العالم، بل أطول.
هل هو الذي
دقيقة يا أخي الكريم، الآن إذا رجعنا إلى النجاح الديمقراطي في أوروبا، مدة النجاح الديمقراطي في أوروبا من بعد الحرب العالمية الأولى إلى الآن، والآن بدأت بوادر الفشل في النظام الديمقراطي مع انهيار اليونان وانهيار أسبانيا، والآن المديونية العالية اللي 120% مديونية إيطاليا.
هذا الفشل الديمقراطي ولا فشل اقتصادي؟
نعم، طبعا هو نتيجة الفشل الديمقراطي، لأن الديمقراطية يقولك هي تحقق كذا وكذا وكذا وكذا، عندما تفشل في تحقيق
يعني لو فشلت الدولة الإسلامية معناته فشل في الإسلام.
لا هو فشل في التجربة الديمقراطية، هم يقولون الديمقراطية تحقق كذا وكذا، هو في التجربة الديمقراطية. لحظة، أنا أقول لك هذه التجربة الطويلة أطول إلى الآن تداول السلطة، وبالرغم من أنه مثل ما قال الأخ انحراف وثلم في البناء السياسي الإسلامي، إلا أن الفرق بين هذه نقطة ربما توضيحها يخفف عليك الوطأة، توضيحها الفرق بين نظام تداول السلطة والنظام الديمقراطي المعاصر الأوروبي، أن نظام تداول السلطة لا يشترط الأصلح بل يشترط الوراثة صح؟ بينما النظام الديمقراطي لا يشترط الأصلح بل يشترط الأكثرية، بمعنى أنه ربما يتولى السيء في النظام الوراثي
تمام.
بناء لأنه وريث، وربما يتولى السيء في النظام الديمقراطي لأن الأكثرية انتخبته، ولهذا انتخب هتلر، ولهذا انتخب جورج بوش
سنأتي.
ولهذا انتخب أشياء
يعني نماذج سيئة
كثيرة جدا.
يا دكتور محمد، أنت الآن كما ذكرت للدكتور محمد، أنت الآن لما تصور التاريخ الإسلامي تشعر أننا في يعني تعطينا انطباع قوي جدا أننا في حالة إخفاق ما يرفع بها الرأس، هل هذا هو فعلا هو حالة التاريخ الإسلامي؟
نعم، في الجانب السياسي. في الجانب السياسي نعم،
أنه مرحلة إخفاق.
أنا متفق مع مالك بن بأنه الحضارة الإسلامية في شقها السياسي لم تنشأ عن مبادئ الإسلام، ولكن المبادئ هي التي تكيفت مع سلطة زمنية قاهرة. حقيقة أن التراث السياسي اللي عندنا هو تكيف مع واقع القهر وليس تنظيرا لبناء واقع العدل، والسبب هو أن استقر القهر، سلطة القهر استقرت بالدماء، بسيل من الدماء قتل آلاف من الصحابة ومن التابعين ومن خيرة المسلمين لإقرار السلطة القاهرة الغاشمة.
عد لي خمسة من الصحابة الذين قتلهم يزيد، خمسة فقط.
يا شيخ، هذا ابن تيمية يقول 10,000 من الصحابة والتابعين في المدينة المنورة.
ما كان في 10,000 أصلاً في عهد يزيد، ما كان في 10,000 في المدينة أصلاً. سكان المدينة لم يكونوا 10,000. كيف تنظرون لكم؟
هذا
سكان المدينة كلهم لم يكونوا 10,000.
هذا موثق في كتابي وسنرجع يعني. ولكن نحن الآن لسنا في سرد التاريخ.
المدينة المنورة لم تكن بغداد ولا قرطبة ولا كذا، المدينة المنورة هي عبارة عن قرية كبيرة جدا. لا، هذه المدينة المنورة قضيت أنه قتل 10,000.
بس دقيقة،
هذه المدينة كلهم
الآن التاريخ اعتمدته.
مش مشكلة.
أيوة.
المهم شوف، نحن هو في 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 نظرتين للتاريخ. أنت إذا نظرت إلى الأمور نظرة تأصيلية تختلف وجهة نظرك لو نظرت إليه نظرة تاريخية. أنا لا أنكر أن بعض هؤلاء ملوك عظماء بمعايير التاريخ، هم ملوك، هم قادة عظماء، لكن بمعايير التأصيل شيء آخر. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال معاوية خير الملوك، فإذا قيس بأبي بكر وعمر ظهر التفاضل.
هذا صح، هذا لا يعني أحد
نعم.
لا أحد، لكن بمعنى الجزم بالحكم على، لا دقيقة، الحكم على الدولة الإسلامية بأنها دولة قهر.
خلينا نكمل شوي.
الناس عاشوا من عهدي، عاشوا في قهر.
ما قال كلها، ما قال كلها، قال في الجانب السياسي.
قال مبنية على القهر، هذا الكلام. الشعوب كانت
هي مبنية على الرضا وعلى الشورى.
كيف؟ اختيار الخليفة لم يكن مبنيا على الرضا وعلى الشورى، وهذا أنا اتفقت معك في البداية، أقول أسلوب تداول السلطة.
خليك متفق معايا في النهاية.
لا أتكلم معك في النهاية في تشويه الدولة الإسلامية والقول بأن
هو للتوضيح يا دكتور، هو يتكلم عن الفقه السياسي ويتكلم عن التجربة السياسية.
نحن كلنا
التجربة،
كلنا لا أحد يقول إن الملك أفضل من الخلافة، هذا لا أحد يقولها، ليست موضع خلاف أصلا. حتى يعني
النقاش ليس حول أفضلية، النقاش حول شيء شرعي وغير شرعي.
لا،
أفضلية
نعم، أنا أقول أنا أقول ليست هي الأفضل، والحاكم عندما يعني
دكتور، هل أنت تتمنى أن تعاد التجربة الإسلامية ما بعد الخلافة
الراشدة؟ أنا ما كملت بالمناسبة، أكمل شوية
السؤال بعد قليل.
إذا جاءت القضية أماني، إذا كانت المسألة بالأماني، لا، أنا أريد أن تعود الخلافة الراشدة.
نحن
خلاص،
المسألة ليست بأفضلية ولا أماني، المسألة هي إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني ما كان لنا من خيار أصلا يعني. نحن نختار النظام الإسلامي لأن هذا قضاء الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي أوجب علينا أن نبني نظاما قائما على أساس الشورى والعدل.
إيه، بس القضية قضية جعل
الخلافة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصانا أن نعض عليه بالنواجذ. فلا نتركه بجرة قلم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحضني أنا أعض بالنواجذ على شيء وأنا أتركه بجرة قلم؟ طبعا لا،
هو ما ترك بجرة،
فهذا
هو ترك وسالت في،
خلوا بس يكمل يا دكتور،
لم يترك بجرة قلم،
هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح.
خلنا نكمل.
المهم أنه نحن نميز بين بناء السلطة وبين أداء السلطة. لا توجد سلطة مهما كانت غاشمة أو ظالمة إلا وتقوم بأمور حسنة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنها سلطة شرعية. ثم هنالك علاقة وطيدة بين البناء والأداء. إذا بنيت سلطة بناء شرعية،
نحن نريد الحكم، أيهما الأغلب، العدل أو الغشم، أيهما الغالب؟
في تداول السلطة الأغلب هو الظلم وسفك الدماء، وفي أداء السلطة منهم من كان يؤدي أداء حسنا ومنهم من كان سيئا ومنهم من كان، ولكن هنالك فرق حقيقة مهم أن ينتبه له من وجهة نظر تاريخية. الدولة القديمة تمتاز باتساع الأرجاء صحيح، ولكن بخفة الوطأة على المجتمع أصلا، لأنها ليست دولة شمولية. ممكن أن تفسد الدولة حتى بدون أن يفسد المجتمع، لا هي التي تضع نظام التعليم، ولا هي التي تلقن أولادك في المدارس، ولا هي التي تتحكم في الصادرات والواردات.
وفي هذا جواب على كلام الدكتور في الزمنة والأوقاف،
وأنها
لا تنسب للدولة بقدر ما تنسب للمجتمع والناس.
حتى ولو أما الدولة المعاصرة بطبيعتها الدولة الشمولية، إذا فسدت فسد المجتمع. دولة صغيرة، أصغر دولة الآن تجد موظفيها بالآلاف، وهي تتحكم في حياة الناس، تتدخل في ماذا يدرس، العقيدة التي يدرسها ابنائه، تتدخل في ما يدخل البلد وما يخرج من الصادرات والمواردات، ومن معاشات الناس، وما يرونه في إعلامهم. ففساد الدولة في العصر الحديث فساد للمجتمع، بينما الدولة القديمة ممكن تفسد دون ما يفسد المجتمع. ولذلك كانت بغداد مليئة بالعباد والزهاد، وكان الملوك ما شاء الله.
هناك سؤال مهم يا دكتور محمد، إيش تقييمك لقراءة العلماء والفقهاء والكتاب اللي مثل ما ذكرت الماوردي وغيره، ابن تيمية والجويني، في كتابة تراث الفقه السياسي؟ هل هو يعني فعلا استلهموا التجربة النبوية وكان، أو إنهم قرروا ما هو موجود في الواقع واعتبروه على أنه نظاما سياسيا إسلاميا؟
بالنسبة للماوردي مثلا، إذا أخذناه كمثال، الماوردي لم يقرر الواقع كما يعني ينتقد الماوردي كثيرا في هذا الموضوع. الماوردي لم يقرر الواقع، بل الماوردي مع أنه كتب كتابه للخليفة اشترط في الخليفة شروطا يعلم الماوردي ويعلم الجميع أنها لا توجد في الخليفة.
نعم.
فاشترط فيه العلم وأشياء كثيرة جدا، 10 شروط أو أكثر اشترطها في الخليفة، يعلم أنها لا توجد في الخليفة. فهو كان يتحدث الماوردي عن أفضل ما يمكن أن نصل به في واقعنا في ذلك الوقت. يعني كان يريد أن، هو عنده معطيات واقعية، وهي معطى أن هناك ملك عضوض عندما يزول سيكون هناك إراقة دماء وأشياء كثيرة لا يريدها. فكان يقدم النموذج الأفضل، كيف نحسن من هذا الواقع ونجعله واقعا مثاليا قريبا من، إن لم يكن مثل الخلافة الراشدة فليكن قريبا منها. فكان الماوردي يحاول التحسين أو إصلاح هذا الواقع بالممكن، ويعني تعامل معه بطريقة واقعية. وأعتقد أن كتابة الماوردي كانت في هذا الموضوع كتابة رائعة جدا، لأنه لم يكن حالما، لأن الإشكالية في قضية أن يكتب إنسان حالم كتابات يعلم أنها لا يمكن أن تطبق في عصره.
وهو تراث يعني جميل، وعالج الفقه السياسي معالجة ممتازة.
عالجها بما يتناسب مع وقته. نحن في حاجة إلى أن نكتب الآن كتابات سياسية تتناسب مع واقعنا المعاصر، هذا لا شك فيه. الماوردي قدم، أدى رسالته، أبو يعلى أدى رسالته، غيرهم كلهم ممن كتبوا في الفقه السياسي أدوا رسالتهم. الدكتور أيضا
جميل.
سرد مسردا مرة طلعت عليه في الأعمال التراثية السياسية، مسرد طويل يشابه المسرد الذي تقدم به الدكتور محمد سعد العتيبي. فهذه الأعمال،
إذا تقييمك أنها تقييم حالة إيجابية فيما يتعلق بالتراث.
ابن الأزرق أنا أتكلم عن ابن الأزرق عندما كتب كتابه بدائع السلك في طبائع الملك. ابن الأزرق لم يتحدث، يعني عندما تقرأ الواقع السياسي في عهد ابن الأزرق تجده واقع سيء. لا تقول إن والله الرجل كان يسترضي السلاطين أو كذا، كان يتكلم عن الواقع الذي يريده بالمعطيات الموجودة التي
جميل.
عنده.
إذا كان واقعيا ومميزا.
نعم.
تفضل دكتور. إيش تقييمك للتراث السياسي الذي كتبه علماء المسلمين؟
أعتقد أن هنالك 3 من خيرة العقول المسلمة في القرن 20 قدموا تقييما لطيفا، كل منهم في جملة واحدة، للتراث السياسي الإسلامي. استفدت منه وأعتقد أنه مفتاح لفهم التراث السياسي الإسلامي. أولهم محمد إقبال. محمد إقبال قال إن القيم السياسية الإسلامية بقيت أجنة، إن السياق التاريخي لم يسمح لها بأن تنمو نموا طبيعيا. وفعلا يعني الثقافة، الأعراف التاريخية السائدة في العالم آنذاك كانت تضغط على المسلمين أن يتخلوا عن قيمهم السياسية. اليوم الثقافة العالمية تضغط علينا أن نعود لقيم السياسية، نحن الذين نرفض.
نعم.
بينما في الماضي هما، ما هي النماذج المحيطة بهم؟ هي كلها ملك عضوض وهما خلافة راشدة مثلا في المدينة. هذه الملاحظة الأولى لمحمد إقبال. الملاحظة الثانية لعبد الرزاق السنهوري، وهو أيضا فقيه دستوري قوي في كتاب الخلافة، قال لنا الفقه السياسي الإسلامي، الفكر السياسي الإسلامي لم يتجاوز مرحلة الطفولة. يعني قريب مما قال، ممكن هو
كبر شوية
من الجنة إلى، من الجنين إلى الطفل.
نعم.
أما مالك بن نبي فملاحظة التي ذكرتها من قبل هي قضية أن الفقه السياسي الإسلامي فقه التكيف مع الواقع، وأعتقد أن هذا مضمون كلام الشيخ أيضا، وإن كان الشيخ قاله بطريقة أكثر لطفا. يعني هو فقه تكيف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وليس فقها تأصيليا. فهذا الفقه التكيف كانت فيه كان تراثنا السياسي فيه مشكلتان. المشكلة الأولى أنه طبعا هو انطلق من القبول بالسقف المفروض، وإن قال ما يمكن أن قال، ولا نلومهم على هذا، هذا أداء لرسالتهم في حيز الزمان والمكان الذي هم فيه. ولكن إذا أخذنا كلامهم على أنه تنظير لقواعد الشرع في الحكم فهذا خطأ، هذا ليس تنظيرا لقواعد الشرع في الحكم، هذا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصالح الشرعية ضمن معادلة أصلا مقهورة.
فأنت تتفق نعم. معهم وتقدر جهدهم، ولكن ترى أنه
وأرى أن تقليدهم فيه خطأ فادح.
خطأ فادح
نعم.
هل تتفق
الثاني
معه؟
الثاني بس طبعا. الملاحظة الأخيرة هي أنه التراث السياسي عندنا تأثر كثيرا بالثقافات الأخرى، وهذا أمر لا ننتبه له كثيرا خصوصا بالثقافة الساسانية. وأنا أحصيت في كتاب تحقيق الظفر للماوردي وهو من أشهر فقهائنا السياسيين، قلت خليني أشوف يعني مستوى تأثير الثقافة الساسانية في كتب الماوردي، كم مرة ذكر أحد حكماء الفرس ما قبل الإسلام، وكم مرة ذكر اسم واحد من الخلفاء الراشدين في الكتاب.
هذا رصد لطيف.
نعم الحقيقة. رصد بالأسماء، قلت بس كإحصاء كمي، فوجدت ما فيه مقارنة. أسماء حكماء بلاد فارس ما قبل الإسلام في كتاب تحقيق الظفر أكثر بكثير من أسماء أبي بكر وعمر وعلي وعثمان الخلفاء الراشدين. بمعنى أنه هذا التأثير للثقافة الساسانية الذي جعل بعض المسلمين يقول السلطان يظل الله في الأرض، هو نوع من شبه التأليه للحاكم أحيانا. وأحب أن أذكر ملاحظة الشيخ الإسلام بن تيمية اللطيفة ذكرها ابن القيم في ترجمة ابن كثير للمتنبي في البداية والنهاية. طبعا المتنبي كان يبالغ في مدح الملوك، فذكر ابن كثير بيتين له يمدح بهما سيف الدولة، يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال ابن القيم وقال ابن كثير وحدثني الشمس بن القيم أن شيخنا ابن تيمية كان يقرأ هذين البيتين في سجوده، وكان يقول: لا يصلح هذا لغير الله.
نعم.
يعني هذا نوع من الوثنية السياسية أو شبه وثنية سياسية تسربت إلينا من الثقافة الساسانية.
جميل.
نحتاج نحرر تراثنا منها أيضا.
دكتور أولا ودي تجاوب تعلق على موضوع الماوردي وذكر حكماء وملوك فارس.
ثم ليس الماوردي وحده، كل من كتب في أدب الملوك يتحدث عن الفرس، لأن الفرس في قضية آداب التعامل مع الملوك والسلطنة الوراثية تقدموا ولهم تراث طويل جدا في مثل هذا الأمر. فمن الطبيعي، بل هو أنا أتصور أنه من الإيجابي عندما نتحدث عن إنقاذ واقع، يعني كانوا يتكلمون عن واقع ملكي واقع وراثي، عندما يتحدثون عن واقع مثل هذا الواقع أن يذكروا مثل هذه الأسماء بشكل كبير، لأنهم يتحدثون عن تجربة قريبة من هذه التجربة، تجربة ملوكية. مثل الآن عندما يتحدث الدكتور نفسه عندما يتحدث عن الديمقراطية، شوف كم مرة ذكر لنا الأسماء الغربية والكذا في، وأنا أيضا ذكرت وأنا سبقت وأنا ذكرت هذه الأسماء. لماذا؟ لأن نتحدث عن تجربة مثلا في مثل هذه التجربة. عندما تتحدث عن تجربة مشابهة لابد أن تتحدث عن الناس الذين يشابهونك في مثل هذه التجربة. فما ذكره ليس عيبا في الفقه السياسي الإسلامي،
أنا
ليس عيبا، إنما هو
يعني
ميزة في الواقع. لحظة دقيقة يا أخي الكريم، لاحظ أن الماوردي ليس أديب، الماوردي ليس وين كان عنده أدب
يعني عنده
هو قاضي واضح، هو قاضي وفقيه، وهو مؤلف كتاب الحاوي في شرح مختصر المزني، وهو من أكبر كتب الفقه. عندما تجد أن مثل هذا القاضي الماوردي لا يستنكف أن ينقل تجربة الفرس، تعلم عظمة الفقه الإسلامي الذي لا يستنكف أن ينظر إلى تجارب الآخرين. هذه أتصور أنها
بينما نحن ميزة. الآن نستنكف أن ننظر إلى تجارب الغربية،
بالعكس نحن ننظر لكننا نحاول أن ننخلها في بعض الناس مثل الدكتور،
بس نرفض
إنزاح إليها وهناك أناس مثلهم ثابتون إن شاء الله،
وفي أناس آخرين لست أنت من خلهم كثيف جدا لدرجة لا يدخل إلا الضوء لكن التجربة ما تدخل.
لا قليل هذا.
الدكتور ألا ترى أنه هناك خطأ في أن يعتمد الفقه، خلنا أيضا التجربة الكتاب الفقه السياسي في الإسلام ليسوا هم كتاب الله حتى لا ننقدهم، ألا ترى أن هناك خلل في اعتمادهم على الكلام في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومسلك الفتوى، يعني أقرب للفتوى من التنظير والتأصيل؟
طبعا هذا الكلام اللي تقول حكم، وهذا الحكم يحتاج الى استقراء.
هذا خلاص استقراءكم انتم، انت الامر
انا اقول لك
بناء على كلامكم.
نعم، عندما هناك كتب كانوا يسمونها الكتب السلطانيه، مثل الاحكام السلطانيه لابي يعلى والاحكام السلطانيه للماوردي، هذه الكتب فعلا كانت تتحدث عن انقاذ ما يمكن انقاذه، لكن هناك كتب كثيره جدا لم تكن متخصصه بهذا، يعني ضمن كتب الفقه وضمن كتب التفسير كانت تتكلم عن الواقع الامثل. عندما يتحدثون عن الامامه كانوا يتحدثون
عن الفقه السياسي.
دقيقه، هو فقه الفقه هو عندما في وسط يعني عندما اؤلف كتابا في الطهاره، ما معنى اني عندي والله كتاب فقه في الطهاره يستقل عن الفقه العام؟ فعندما الفوا كتب في الفقه السياسي ليس معناه ان الفقه السياسي يختلف عن الفقه العام.
القرآن والسنه لم تقصر، لكن اقول لك من كتب في التراث والفقه السياسي،
من كتب في التراث، من كتب في الفقه السياسي، الذين افردوا بعض المؤلفات، بعض الذين الفوا وافردوا هذه المؤلفات فعلا تكلموا عن انقاذ الواقع. انا احدثك عن امام الحرمين الجويني، امام الحرمين الجويني في كتابه غياث الامم في التياث الظلم لم يتكلم عن الواقع، بل تكلم عن المفروض ان يحصل عندما يعني يكون هناك مشكله.
وانا عندي مشكله مع امام الحرمين.
لا انت عندك مشكله، لكن انا اتحدث عن تجربه.
لا ما هي المشكله؟ لا الوقت بيخلص سريعا.
لا نريد ان نناقش،
اعتقد انه لا ليس امام الحرمين مجرد مثال. انا اعتقد انه تراثنا السياسي الاسلامي حقيقه ابتعد كثيرا عن القيم السياسيه الاسلاميه بسبب التكيف، وربما ايضا نوع من التاثر بالاعراف المجتمعيه الموجوده. امام الحرمين ينص انه الامامه لا شان للعوام باختيار الامام، ولا شان للنساء.
هذه ليست امام الحرمين حتى نقولها، ما هو
بس لماذا بايع الصحابه وابو بكر البيعه العامه؟ اذا ولما باع عمر البيعه العامه؟ ولماذا عبد الرحمن؟
هذا نقاش جميل.
نعم، هذا يناقش،
هذا محل نقاش جميل.
ولماذا عموم قول الله عز وجل وامرهم شورى بينهم؟ من الذي قيدهم؟ لا شان للعوام باختيار الامام، ولا شان للعبيد، ولا شان للمراه، ولا شان لغير المسلمين. افترض ان نحن نريد نبني دوله معاصره، نستثني العوام من حق الانتخاب والمرأة وغير المسلمين، من الذي بقي من المواطنين؟
ومن يختار هؤلاء المواطنين؟ من يختارهم أيضا؟
هذا النوع الاستنداد من هذا نفس الشيء مع ابن القيم رحمة الله عليه في الحديث عن أحكام أهل الذمة، نفس الشيء والأقوال الغريبة اللي وردت في الكتاب، وليس بالضرورة أقوال ابن القيم.
هذه محل نقاش مهم جدا، لكن ليس لكن هناك مشكلة أيضا للجويني. أنه تكلم عن الماوردي كلام، إن كان الجويني هو محل يعني الماوردي الذي أثنيت عليه كثيرا، تكلم عنه الجويني في أكثر من موطن كلام شديد جدا، وأنه مجرد يعني بلغة عصرية نسخ ولصق.
طيب هو لم يكن لحظة، تكلم السيوطي عن السخاوي بكلام سيء جدا، وتكلم أيضا ابن حجر العسقلاني عن العيني، وكلاهما من شراح البخاري بكلام سيء جدا.
ما أقول سيء، أنا أقول يعني كلام يعني ليس هناك الشهاد، وإنما
كتاب شديد
سلسخ.
كتاب شديد يعني شدة، تكلم عن بعض بشدة. تكلم ابن ملك الهندي تكلم عن ابن تيمية بكلام شديد جدا، يعني قضية أن يتحدثوا عن بعضهم بكلام شديد جدا يعني أمر لا تصور
لها. إذا كان هو ليس
عصرين، هم كلاهما في عصر واحد، كلاهما عصريان وألف في موضوع واحد، وكل منهما انتقد الآخر بشدة، يعني خاصة إمام الحرمين لأنه هو الذي ألف لاحقا، أما الماوردي فألف قبلا. لكن كتاب الماوردي حتى هاملتون جيب في كتابه دراسات في الحضارة الإسلامية أثنى على كتاب الماوردي، وتكلم عنه بأنه كتاب من مزايا، ذكر نفس الكلام اللي أنا قلته قبل قليل، من مزايا كتاب الماوردي أنه لم يراعي الخليفة الذي كان في عصره، مع أنه ذكر مواصفات يعلم الخليفة ويعلم الماوردي أنها لا توجد في الخليفة.
طيب جميل، فهو ليس دكتور محمد، أليس يعني ماذا تريد من فقهاء السياسة الآن؟ أنتم الآن اللي تتحدثون في الفقه السياسي الإسلامي، ألستم مرتبطين ارتباط كبير جدا بالتجربة الغربية؟ وتريدون الآن عمليا كون الفقيه السياسي يتحدث، هو في قدر كبير منه يتتبع الحكمة التي في عصره.
صحيح،
فتتبع الحكمة التي في عصره، ما الذي تريده من التراث السياسي أكثر من كذا؟
أنا لا ألومه على تتبع الحكمة في عصره، إنما ألوم على التخلي عن القيم السياسية الإسلامية تأثرا بالآداب السلطانية الساسانية مثلا أو غيرها، أو تحويل فقه الضرورة إلى فقه مبدأ، هو فقط ضرورات، هو فقط ضرورات. أنا إذا اضطريت أن أخضع لسلطة غير شرعية من باب الضرورة، لا ينبغي أن أنظر على أن هذا هو.
أنا ترى يا دكتور أنه بعض التجارب الموجودة الغربية أنه بعض الناس ربما يجعلها جزء من الشريعة والدين بضغط يعني جمال التجربة وقوتها الغربية.
لا توجد تجارب المسلمين هو مثل تجارب الشعوب الأخرى. نحن سنتأثر بالأمم الأخرى وستتأثر
بنا، لكن تحويلها إلى دين وإلى
الفرق هو أنه في العصر الذي كتبوا فيه كتبهم كان العرف التاريخي يضغط لصالح الملك العضد ولصالح القهر، بينما نحن الثقافة الغربية التي تضغط علينا اليوم هي تضغط علينا لمصلحة الحرية ولمصلحة العدل
وليس الديمقراطية
وهذه ديمقراطية
حالا من
نعم. فنحن الخلافة الراشدة كانت تسبح ضد التيار.
الدكتور يرى أن الديمقراطية أسوأ حالا أو على أقل تقدير لا تقل حالا عن الملك العضوض.
أما أنا أرى الديمقراطية تطبيقا للشق الدستوري من الشريعة الإسلامية.
نعم. هذا ربما نناقشه في وقت لاحق. أولا نشكرك يا دكتور محمد، ونشكرك يا دكتور محمد على هذا الحديث، وهناك محاور كثيرة بقيت في هذا الملف، نسأل الله أنه يسر أنه نسجلها، ونشكر المشاهدين الكرام على حسن استماعهم وإنصاتهم، ونسأل الله العلي العظيم أن يلهمنا الصواب والرشاد والهداية، ولن نستطيع أن نكتشف الصواب إلا من خلال البحث ومن خلال الحوار ومن خلال المناقشة ومن خلال الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يهدينا للصواب في كل قرار وفي كل رأي يمر علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين. أشكركم جميعا، وإلى أن نلتقيكم في لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
ظمأ الأفكار لا يروى بما بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرقها.